أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، اللهم صل واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لا يزال الكلام في إرث الزوج والزوجة. مسألة 1062. قال: يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث. نعم، إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة، أي 12 شهرا هلاليا من حين الطلاق، ورثت الزوجة عنه، سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا، عند توفر 3 شروط. الأول: ألا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإلا لم يثبت الإرث وإن كان الصلح أحوط استحبابا. الثاني: ألا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدونه، وإلا لم ترثه. الثالث: موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة، إلا إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية كما مر. في هذه المسألة يقول: بالنسبة لي توارث بين الزوجين ليس مشروطا ببقاء الزوجية بينهما، بل يتوارثان حتى بعد الطلاق الرجعي. إذا انفصل بالطلاق الرجعي ومع بقاء العدة، مع دوام العدة، حينئذ لم تنقضي العدة سواء كانت بالحيض أو بالأشهر، حينئذ كما في كتاب الطلاق العدة في العدد، حينئذ فيتوارث، إذا مات الزوج ترثه وإذا ماتت ورثها. إذا انفصل بالطلاق الرجعي وما دامت العدة، حينئذ فإنهما يتوارثان، أيهما مات ورثه الآخر. نعم، إذا انقضت العدة حينئذ فلا توارث، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة، بل زوجة يجوز له أن ينظر إليها بشهوة، يجوز أن يلمسها، أن يقبلها، بل بعض الأفعال أنها تكون رجوع حينئذ، إذا لمسها أو قبلها بشهوة حينئذ، أو نظر إليها بشهوة، إذا وطأها مطلقا أنه حينئذ هذا رجوع، وهذا واضح أن هذا حكمها حينئذ كحكم الزوجة، يعني نفس الأحكام التي تكون للزوجة تكون للمطلقة رجعيا. نعم، إذا كان مريضا وطلق زوجته حينئذ، ولو كان طلاقا رجعيا، بل حتى ولو كان بائنا كما سيأتي حينئذ، فإذا مات في مرضه ذاك الذي طلقها في إلى سنة من حين الطلاق، مضي 12 شهرا هلاليا حينئذ، فإذا مات ورثته. حينئذ نعم، يشترط 3 شروط. حينئذ الشرط الأول: أن لا تتزوج بغيره بعد انقضاء العدة حينئذ، تمام السنة، ليست عدتها سنة، لا تنقضي عدتها بالنسبة للرجعية، والبائن واضح لا عدة لها، لكن هذا حكم، أنه إذا طلقها في مرضه ومات في ذلك المرض لم يبرأ منه إلى سنة 12 شهرا هلاليا فإنها ترثه حينئذ ما لم تتزوج، هذا الشرط الأول. وأما إذا تزوجت في أثناء السنة بعد العدة أو إذا كانت غير ذات عدة بائن حينها وتزوجت حينئذ فلا إرث. نعم الصلح أحوط استحبابا، صلح أحوط، أنه قد يفهم من بعض الروايات أنها ترثه مطلقا وإن تزوجت، فالأحوط استحبابا الصلح. الشرط الثاني أن لا يكون الطلاق بأمرها برضاها، هي أرادت الطلاق سواء كان بعوض كالخلع أو بدونه حينئذ، لكن هي أو نزولا عند رغبتها حينئذ طلقها. فإذا كان الطلاق بأمرها وبرضاها وبرغبتها مطلقا سواء كان خلعا أو غير بعوض أو بدونه لم ترثه. الشرط الثالث كما تقدم هو أن يموت في مرضه الذي طلقها فيه. وأما إذا برئ حينئذ من مرضه ومات ولو بمرض آخر بعد برئه من المرض الأول فلا ترثه. أيضا لا فرق أن يموت في مرضه ذاك سواء كان بسبب نفس المرض أو بسبب آخر، لكنه لم يبرأ من ذلك المرض الذي طلقها فيه. وأما إذا برئ فلا ترثه وإن مات في مرض مثله، أمر مرض مشابه له لكن بعد برئه مرض مرضا مشابه للمرض الأول وليس هو استمرار للمرض الأول. إلا اللهم إذا كان موته في أثناء العدة، إذا كان الطلاق رجعيا أطلقها وبعد طلاق بشهر برئ في بعد مضي شهر من العدة ثم بعد 10 أيام من برئه مات، فمات في أيام العدة وقبل انقضاء العدة، تقدم أنه إذا طلاق الرجعي أنه ترثه بل يتوارثان حينئذ، إذا ماتت هي أيضا هو يرثها ما دامت العدة باقية. مسألة 1063، إذا طلق المريض زوجاته وكن 4 وتزوج 4 أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق، اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن. لذا كان له زوجات 4 وطلقهن في مرضه حال المرض وهو مريض، ثم بعد انقضاء عدتهن 4 أو لم تكن عليهن عدة حينئذ، إذا كان الطلاق بائن أو ليس عليهن عدة حينئذ، فتزوج ب4 أخريات ثم مات في أثناء السنة قبل مضي 12 شهرا هلاليا من تطليق 4 من طلاق 4 الأول. يقول حينئذ تشترط المطلقات 4 مع الزوجات الفعليات في الربع مع عدم الولد والثمن معه، فيكون له حينئذ يعني الربع بين 8 أو الثمن بين 8 أيضا. وهذا لعلنا أشرنا لعله في موضع سابق أنه ممكن أن يكون له أكثر من 4 زوجات ولو بهذا المعنى، يعني 4 زوجات بهذا يعني أن ترثه أكثر من 4 نساء من حيث الزوجية، 4 نساء من أكثر من 4 نساء من حيث الزوجية، ولا ممكن 4 نساء أن يكون بنات مثلا أو أخوات أو ما لا، من حيث الزوجية. فإذا كان مريضا وطلق 4 نساءه 4 ثم تزوج بعد انقضاء عدتهن أو لم تكن عليهن عدة، تزوج ب4 أخريات ومات في أثناء السنة التي طلق فيها 4 وفي مرضه ذاك، فحينئذ تشترك 8 في الربع أو الثمن. مسألة 1064. إذا طلق واحدة من زوجاته الأربع وتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى، كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن، وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة في ثلاثة أرباع، هذا إذا كان للميت ولد، وإلا كان لها ربع الربع وتشترك الأربع الأولى في ثلاثة أرباع. وهل يتعدى إلى كل مورد أو يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان، والصحيح هو الأول. كل إذا كان مثلا متزوج بأربع نسوة وطلق واحدة من الأربع ثم تزوج بأخرى، تمام النصاب، صار بعد طلاق الواحدة من الأربع صار عنده ثلاث، ثم تزوج برابعة ما بعد انقضاء عدتها أو إذا لم تكن عليها عدة، لكن هنا اشتبهت المطلقة في الأربع الأول، ما أدري أي واحدة من الأربع الأول التي طلق، وهذه الأخيرة التي تزوجها هذه يقينا زوجة بلا أشكال، هذه خارجة عن دائرة الاشتباه، اشتباه في دائرة الأربع الأول فقط، وأما هذه الخامسة الأخيرة التي تزوجها أخيرا هذه ليست داخلة في دائرة الاشتباه. فهذه إذا لم يكن له ولد فلها ربع الربع، ربع الربع، المفروض أنه ما عنده إلا أربع زوجات، واحدة طلقها أما بائنا أو بعد انقضاء العدة تزوج بالأخرى، وليس مريضا، ليس المفروض أنه مريض بحيث أنه لا بد أن يفرض موته بعد السنة أو بعد برئه، لا ليس مريض، ليس كلامنا في مسألة طلاق المريض أين إذن. فهذه الأخيرة التي تزوجها أخيرا إذا لم يكن له ولد فلها ربع الربع، أو بدأ أنه ابتدأ أنه بربع الثمن إذا كان له ولد، فلها ربع الثمن يقينا لأنها زوجة، والثمن هو نصيب الزوجية للزوجات، واحدة كانت أو أكثر، والمفروض أنه يقينا هو عنده أربع زوجات، واحدة مطلقها نعم اشتبهت لكن عنده ثلاث ثم تزوج الرابعة، فهذه الرابعة الأخيرة التي تزوجها أخيرا لها ربع الثمن، والثلاثة الأرباع الثمن الأخرى تكون بين الأربع الأول بما فيهن المشتبهة، اشتبهت ما ندري أي واحدة هي المطلقة حينئذ، فيشتركن في ثلاثة أرباع الثمن. إذا كان ليس له ولد حينئذ فللتي تزوجها أخيرا ربع الربع وثلاثة أرباع الربع بين الأربع الأولى بما فيهن المشتبهة، ما أدري أي واحدة هي المشتبهة. هذه المسألة منصوصة واتفاقية، لكن هل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة؟ لما مثلا عنده أربع زوجات وطلق واحدة واشتبهت ما تزوج أخرى، لكن اشتبهت المطلقة في الأربع حينئذ، فهل يشتركن في الثمن أو في الربع، في الثمن مع الولد والربع مع عدمه حينئذ؟ إذا طلق اثنتان ثم تزوج اثنتين واشتبهت الاثنتان حينئذ في الأربع الأول، هل أيضا يتعدى أو أنه يعمل بالقرعة لأنها حينئذ لكل أمر مشكل وهذا مشكل؟ قال قولان، والصحيح هو الأول وهو التعدي إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها ولا يرجع إلى القرعة. مسألة 1065. يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات كالبضائع والسفن والحيوانات كما ترث من حق التحجير والسرقفلية ونحوهما، ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك بالقيمة، فلبقية الورثة أن يدفعوا لها حصتها من خارج التركة بالنقود، ويجب عليها القبول. ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، كما لا فرق في البناء بين أقسامه من الدار والدكان والحمام والرحى وغيرها، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدة للقطع والأغصان اليابسة والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر، وفي الآلات بين الجذوع والخشب والحديد والطوب ونحوها، ويلحق بها الدولاب والعريش الذي يكون عليه أقصان الكرم، وكذا بيوت القصاب. المسائل المهمة، وهو ما يرث الزوج من زوجته وما ترث الزوجة من زوجها. الأعيان ليس النصيب، النصف أو الربع بالنسبة للزوج والربع والثمن والزوجة، لا، وإنما هل أن الزوج يرث من كل ما تركته الزوجة أو لا، أنه يمنع من بعض ما تركته الزوجة فلا يرث من الزوجة. هل ترث من جميع ما تركه الزوج أو أنها لا تمنع من بعض ما تركه الزوج فلا ترث منه؟ وبالنسبة للزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة، جميع ما تركته حينئذ من المنقول وغير المنقول، من الأراضي وغير الأراضي، من النقود وغير النقود، كل ما تركته المرأة، كل ما تركته الزوجة، كل حينئذ يرث منه حينئذ الزوج النصف أو الربع، النصف مع عدم الولد والربع معه، كمن المنقولات البضائع السفن الحيوانات حينئذ أنه الزوج أنه يرث إذن من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغير أرضا وغيرها مطلقا، كل ما تركته الزوجة. وأما هي قال ترث مما تركه الزوج، لكن من المنقولات كالبضائع والسفن والحيوانات، كما ترث من حق التحجير، حينئذ هذا حق فله حينئذ يعني ثمن وله قيمة، كذلك السرقفلية ونحوهما من الحقوق التي تكون مقابلة بمال، لكن لا ترث من الأرض مطلقا، لا عينا ولا قيمة، لا ترث من عين الأرض من رقبتها ولا من قيمتها، كما لا فرق أيضا كما سيأتي بين الأرض المشغولة ببناء وغيره زرع أو الخالية الجرداء مطلقا، لا ترث الزوجة من الأرض مطلقا لا من عينها ولا من قيمتها. ولا فرق في الأرض بين الأرض المشغولة ببناء وغيره وبين الخالية. وترث نعم إذا كان هناك هذه الأرض فيها بناء، فيها زارع، فيها آلات، فترث حينئذ مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات. سوف يأتي طريقة تقويم حينئذ البناء والأشجار والآلات ونحو ذلك بالقيمة، أيضا ترث من القيمة حينئذ ولا ترث من العيان. فلبقية الورثة أن يدفعوا لها حصتها من ما ثبت على الأرض من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك من خارج التركة بالنقود، ويعطوها من نفس الأعيان حينئذ، لا، وإنما هي ترث من القيمة. ويجب عليها القبول، يجب عليها القبول نعم إذا هم حينئذ دفعوا لها حينئذ من نفس الأعيان التي تكون ثابتة في الأرض حينئذ من أنفسهم، فهذا حينئذ لهم. كما لا فرق قال في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، كما لا فرق في البناء بين أقسامه قام عليها بناء سواء كان دار أو دكان أو حمام أو رحى أو غير ذلك مما يصدق عليه البناء، كما أيضا لا فرق في الأشجار بين الشجرة الصغيرة والكبيرة اليابسة معدة للقطع وغيرها، كما أيضا لا فرق بين الأغصان اليابسة والسعف كذلك والخضراء مع اتصالها بالشجر أو بالنخل، وفي أيضا لا فرق في الآلات بين الجذوع والخشب والحديد والطوب ونحوها من سائر الآلات، ويلحق بها بالآلات الدولاب يخرج به الماء، والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم العنب حينئذ، وكذا بيوت القصاب أيضا هذا من الآلات، فلها حينئذ من قيمتها. مسألة 1066، طريقة التقويم وتدفع لها القيمة، قيمة ما ثبت على الأرض كما تقدم. فطريقة التقديم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين، المتعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع. إذا فقط يباع الدار البناء، إذا تباع الأشجار، تباع النخيل دون الأرض، حينئذ من تقويم البناء أو الشجر مثلا بما هو هو، قوم نفس البناء الشجر النخل بما هو هو، لا يلاحظ حينئذ في مسألة كونه مغروس أو كونه مقلوع. الأرض ماذا قام على الأرض أو أنه مقلوع حينئذ ومنقوض، لا بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة حينئذ، ثابت ولكن بدون أجرة، إذا كان له أجرة قد هذا يكون موجب لي أنه نقصان الثمن، ولا بملاحظته منقوضا، أنه هذا كأنه يقول هذا مهدوم طوب حينئذ، ونتعامل مع بناء قائم لا، وإنما هذا مع نظرنا إليه بالاستقلال بما هو هو دون ننظر إلى الأرض حينئذ، كأن هذا منقوض حينئذ مهدوم طوب حينئذ، فشنو قيمته حينئذ؟ أو بالنسبة للشجر أو النخيل مقطوعا، نخلة مقطوعة حينئذ، هذا واضح أن قيمتها تكون تختلف عما إذا كانت قائمة، يعني نظرنا إليها بهذه الخصوصية. فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس، تقويم البناء والشجر بما هو هو، لا بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة، ولا بملاحظته منقوضا أو مقطوعا. واضح أن البناء، هذا البناء حينئذ بما هو هو له قيمة تختلف حينئذ عن كونه حينئذ بملاحظة الأرض أو كونه منقوض. الشجرة كذلك، النخلة حينئذ المقلوعة حينئذ قيمتها تختلف عن قيمة الشجرة إذا لاحظناها من دون قلعين. نعم، لا ننظر حينئذ إليها بملاحظتها كونها ثابتة في الأرض بأجرة حينئذ أو بعدمها. مسألة 1067، تستحق الزوجة من عين ثمرة النخل والزرع والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة. يقول بالنسبة لي تقدم بأنها لا ترث من الأرض شيئا، لا من العين ولا من القيمة، لكن إذا كانت مثلا الأرض عليها شجر، عليها نخل، عليها زارع، يقول هنا لا يخلو، إما أن تكون هناك ثمرة لهذا النخيل والشجر والزرع الموجود على الأرض حينئذ، والثمرة موجودة حال موت الزوج، أما مات الزوج كانت الأشجار مثمرة، تمر مثلا في النخل النخيل كانت مثمرة بالتمر، فللزوجة حينئذ نصيبها من الثمرة الموجودة على الأشجار أو النخيل أو الزرع حال موت الزوج، لها حينئذ الثمن، ثمن الثمرة أو ربعها، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة، ليس لهم أن يجبروها على قبول قيمة حصتها من الثمرة، لا، من حقها أن تطالب بالثمرة بالأصل حينئذ بحصتها من الثمرة الربع أو الثمن. مسألة 1068، إذا تأخر الوارث لعذر أو لغير عذر في دفع القيمة إلى الزوجة، قيمة الأشجار، قيمة البناء، قيمة الآلام، ما تقدم، ما ترث من قيمته دون عينه، فحصل له زيادة عينية خلال ذلك من مدة التأخير، والتأخر في دفع القيمة حقها حينئذ، كما لو كان فسيلا مغروسا فنما وصار شجرا. كان فسيل وقت الموت، موت الزوج، لكن بسبب تأخر الوارث في دفع القيمة إلى الزوجة مما ترث من قيمته دون عينه، حينئذ صار شجرا. تختلف حينئذ قيمة الفسيل عن قيمته شجرا. فهل ترث من ذلك النماء أم لا؟ التقييم حينئذ على كون فسيل أو كون شجر. وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدة، شجرة لكن عند موت الزوج ما كانت مثمرة ولكنها أثمرت بعد ذلك بسبب تأخير الوارث في دفع القيمة إلى الزوجة، فهل أيضا تستحق الحصة من الثمرة؟ إذا كانت الثمرة موجودة حال موت الزوج تقدم أنها ترث وترث من العين، لكن لا، هي تجددت بعد الموت بسبب تأخر الوارث بقية الورثة في دفع القيمة للزوجة، فهل أيضا تستحق الحصة من الثمرة أم لا؟ وأيضا إذا كان بناء فهل لها المطالبة بأجرته أم لا؟ بناء حينئذ فهل لها أن تطالب بأجرته حينئذ مقابل ما لها حينئذ من قيمة البناء؟ قال الصحيح في الجميع العدم، لا تستحق حينئذ لها قيمة الفسيل وليس لها من الثمرة شيء بعد تجددها بعد الموت، وليس لها المطالبة بأجرة الدار وإن كان الاحتياط في محل. نعم الاحتياط حينئذ يقول في محل، والصلح حينئذ معها حينئذ في زيادة حينئذ قيمة بعد صيرورته شجرا الفسيل، أو في النسبة للثمرة المتجددة، أو بالنسبة لأجرة الدار. والحمد لله رب العالمين.